ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. عباد الله، ان الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه خلق ادم بيمينه ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وجعله خليفته في الارض، وقد اهبطه الى هذه الارض للاستخلاف فيها، واعبطه في هذا الوادي المبارك الذي انتم فيه وهو بطن الاعمال، فمسح ظهره بيده الكريمه فاخرج منه ذريه، فقال اي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقته للجنه وبعمل اهل الجنه يعملون. ثم مسح ظهره مره اخرى فاخرج منه ذريه، فقال ادم اي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقته للنار وبعمل اهل النار يعملون. ثم جمعهم الله عز وجل فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فأنتم اليوم تجددون هذا العهد مع الله عز وجل في هذا المكان المبارك الذي اختاره الله عز وجل لإخراجكم من ظهر آدم، وأنتم تجددون هذا العهد كل عام. ولذلك أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي نحن جميعا على هذا العهد الذي أخذه الله علينا عندما قال ألست بربكم. وهذا العهد مقتضي لإثبات ألوهية الله وللبراءة من إبليس. ولذلك قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فنحن اليوم نقف هذا الموقف الشريف، نجدد العهد مع ربنا سبحانه وتعالى ونقر له بالإلهية والربوبية ونبرأ من إبليس. إن هذا اليوم العظيم قبل 1420 عاما وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقفكم هذا، فقام بالناس خطيبا فذكرهم بباقي مناسكهم ووعظهم وبين لهم ما عليهم من الحقوق وبين لهم بقية المناسك، وودعهم وأخبرهم أنه يوشك أن لا يلقاهم بعد عامه هذا. ثم استشهد الله عليهم فقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. ثلاثة. ثم أشار بإصبعه المسبحة إلى السماء ينكت فيها فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب؟ فربما بلغ الأذعان السامع. إنكم هنا تشهدون هذا الموقف بفضل ربكم سبحانه وتعالى، فهو الذي أتى بكم بما يسر لكم ودعاكم فاستجبتم ملبين لدعوته، جمعكم في هذا الوادي المبارك ليباهي بكم ملائكته فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غمرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أتى بكم إلى هذا المكان لتشهدوا هذا الموقف العظيم. وكم من إنسان هو أقوى منكم بدنا وأكثر مالا وأفرغ وقتا لم يستطيع الوصول إلى هذا المكان، وأنتم قد اختاركم الله لتكونوا من وجهه في هذا العام. تشكروا لله هذه النعمة وقوموا بحقها، واعلموا أن المباهاة بالملائكة الكرام أمر عظيم، فإنهم عباد مكرمون محضهم الله لطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأنتم تباهونهم الآن، فلا بد أن تكثروا من ذكر الله وطاعته، ولا بد أن تستجيبوا لله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى عندما افترض الحج وجعله ركنا من أركان الإسلام، جعل مشاهده ومواقفه تذكيرا لمشاهد القيامة، فأنتم تأترون من مشارق الأرض ومغاربها تجتمعون من كل الأنحاء بهذا الزي الموحد، كحال الناس عندما يحشرون إلى الساهرة، عندما ينفخ الإسرافيل في الصور نفخة الفزع فيصعق الناس جميعا، ثم ينقذون 40 سنة ثم ينفخ النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون وتبدل الأرض غير الأرض وتشقق السماء فهي يومئذ واهية وتطوى كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وحينئذ ينادي المنادي بالناس هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون كما تسمعون نداء التلبية وكما تسمعون الإعلان بوقت الخروج إلى المكان فأنتم كذلك تجتمعون استجابة لهذا الدعاء كما يستجيب أهل المحشر إلى المحشر تجتمعون هنا في هذا الوادي جميعا من مشارق الأرض ومغاربها من كل فج عميق إنه مشهد عظيم ما مر في السنة يوم على إبليس هو فيه أقزى منه بما يرى من كثرة مغفرة الله لعباده وكثرة تنزل الرحمات وما في السنة يوم هو أكثر عتقا من النار من هذا اليوم الشريف وما من يوم أكثر استجابة للدعاء من هذا اليوم الشريف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد بيان المناسك للناس في العام العاشر من الهجرة أرسل الرسل في الأنصار إني خارج إلى الحج من عامي هذا فمن استطاع أن يحج معي فليفعل فاجتمع الناس إلى المدينة من كل حدب وصوب فلما لم يبق من شهري سعدتي إلا 5 ليال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بمسجده بالمدينة ثم ركب ناقته واتجه إلى ذي الحليفة فنزل به قبل العصر فصلى فيه العصر في وقتها قصرا والمغرب والعشاء والفجر ثم قال أتاني الليلة آت من ربي فقال إنك في بطحاء مباركة فصل ثم ارتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى وصلى ركعتين ثم ركب ناقته فلما وضع رجله في الغرب نادى لبيك اللهم حجه ثم شرع في التلبية يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم انطلق قال جابر بن عبد الله وكانت ركبتي فبست ركبته فلما استقلت به ناقته نورت بين يديه فإذا مد البصر وعن يمينه فإذا مد البصر وعن شماله فإذا مد البصر ومن خلفه فإذا مد البصر ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبيا حتى نزل بالروحاء فاستقبله ركب فقال من انتم فقالوا مسلمون فقالوا ومن انت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت اليه امراه صبيا في خرقه فقالت يا رسول الله اهل هذا حج قال نعم ولك اجر ثم استقبله وادي فقال ما اسم هذا الوادي فقيل الازرق فقال لك اني بموسى بن عمران يهبط بطن هذا الوادي له عزيز بالتلبيه ثم استقبلت ثنيه فقال ما اسم هذه الثنيه فقيل هرشا او نس فقال لك اني بيونس بن مكة ينزع بطن هذه الثنيه على ناقه له حمراء خطامها من ليف يلبي ثم ان جميع الانبياء سلكوا هذا الطريق واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره يلبي ويلبي المسلمون معه حتى نزل بدير ذي قوى وهي الان في داخل بيوت مكه فنزل فيها بعد العصر قبل المغرب فبات ليلته هنالك واغتسل بناد الكم فلما كان وقت الضحى طلع من السرية المسماة بكداء ونزل على مقبرة مكة من معلاه فدخل مكة من أعلاها ثم سلك الوادي حتى دخل من باب بني شيبة فاستقبله باب الكعبة فاستلم الحجر الأسود وقبله ثم ابتدا الطواف يرمل في الأشواط الثلاث الأول فلما أكمل 7 أشواط رمل في الثلاث الأول منها ومشى في بقيتها ذهب إلى مقام إبراهيم فوقف وراءه وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين للكافرون والإخلاص ثم رجع إلى البيت فوقف بالملتزم واستلم أستار الكعبة ودعا ثم ذهب إلى الحجر فاستلمه وقبله ثم خرج إلى الصفا وخرج من الطريق المعروف الذي فيه الآن علامات وضعها محمد الجهدي المنصور وكتب عليها أنها وضعت 367 من الهجرة فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الطريق وهو الباب الأوسط من الأبواب 5 التي دون الصفا ثم ثم انطلق حتى صعد اول الجبل، اول جبل الصفا، براء الكعبة، تكبر ثلاثا ثم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ثم قال: لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، وذلك تذكر لنعمة الله عليه، فإن الله عز وجل وعده في العام السادس من الهجرة في قعدة منه أن يدخل المسجد الحرام هو ومن معه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون. تحقق الله ذلك الوعد لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته جميعا، وأنتم في جملة من حقق الله له الوعد. فقد قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده. ثم تذكر كذلك نعمة الله عليه بالنصر، فإن أهل مكة من المشركين أخرجوه ذلي اثنين منهما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ونصره الله نصرا مبينا. ولذلك خاطبكم الله أجمعين بنصرته، فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقمتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وخاطبكم ربكم سبحانه وتعالى أيضا بوجوب هذه النصرة بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، وأيدنا الذين آمنوا على عدوه فأصبحوا ظاهرين. ثم بعد هذا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال الذي كان قبل الهجرة، عندما كان محصورا بدار الأرقم ومعه 40 هم المؤمنون على وجه الأرض. وقد أنزل الله في ذلك قوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فإن دار الأرقم كانت على الصفا. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء، ثم انطلق إلى المروة، فلما هبط بطن الوادي شمر إزاره واشتد في عدوه حتى ارتفع منه، ثم سار بقية الشوط حتى صعد المروة، فوقف عليها كما وقف على الصفا وقال ما قال على الصفا. ثم انطلق إلى الصفا في شوطه الثاني وأسرع أيضا في وسط الوادي، ثم وقف على الصفا فقال ما قال أولا حتى أكمل 7 أشواط، بدأها بالصفا وانتهى بالمروة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبة قد ضربت له بالحجون فنزل بها، فكان يخرج إلى وقت الصلاة فيصلي، ولم يكن يطوف في تلك الأيام حتى كان يوم السابع، فذكر الناس بأنهم خارجون غدا يوم الثامن إلى منى، ثم خرج في اليوم الثامن في وقت الضحى إلى منى، فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يومكم هذا، كل ذلك يلبي ويذكر الله. ثم انطلق في وقت الضحى إلى هذا الوادي المبارك، وقد ضربت له قدة بها في مقدمة هذا المسجد الذي يسمى بمسجد نمرة، فنزل فيها في وقت الضحى الأعلى. فلما كان أول الزوال جيء بناقته فركب عليها، فدخل في عرفة في آخر المسجد، ثم قام بالغرز خطيبا وبلال ممسك بعنان الناقة فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله وأطال الخطبة ووعظ الناس وذكرهم بالمواقف يوم القيامة وذكرهم أنهم مسؤولون عنه فقال إنكم ستسألون في قبوركم وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون فقالوا نشهد لقد بلغت الرسالة فقال اللهم فاشهد وأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته وكان مما قال في خطبته اتقوا الله واتقوا النار واتقوا النساء فإنهن أعوان لديكم أخذتموهن بشرط الله وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمها انكسرت وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج ثم قال تسامحوا وتعافوا في الحقوق فيما بينكم ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلغاء بعض حقوق الجاهلية فبين أن كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأن كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع ثم لما كان في آخر الخطبة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن وأقام فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ركعتين ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين ثم ركب الناقة فاتجه إلى هذا الجبل فلما كان دونه عند الصخرات صرف الناقة إلى جهة القبلة وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ثم حمد الله وأثنى عليه وقال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف للناس فكان في ثنايا الدعاء والكلام يأمر جرير بن عبد الله البجلي أن يستنصت الناس فيستنصتهم ويقول أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمهم ويعظهم ويذكرهم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على ذلك حتى كان في وقت العصر فأمر العباس بن عبد المطلب ابنه عبد الله أن يذهب إلى أمه أم الفضل وليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فجاء به في قدح فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربه على الناقة متجها إلى القبلة وكان الناس يظنونه صائما فأعلن ذلك للناس فلما غربت الشمس قال له بلال الصلاة الصلاة يا رسول الله فقال إن الصلاة أمامك فلما وقف هنيهة بعد غروب الشمس جعل حبل المشاة بين يديه وجعل المهزمين قبالة منكبيه وانطلق إلى المزدلفة كلما مر بركب من المسلمين يقول السكينة السكينة ويشير بيمينه السكينة السكينة ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمزدلفة فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم أمره فأقام فصلى العشاء ركعتين ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة ونام المسلمون معه فلما كان أول طلوع الفجر أمر بلالا فأذن وأقام فصلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول وقتها ثم وقف مستقبل القبلة مكبرا مهللا وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف وجمع هي المزدلفة وكان أذن للضعفة من النساء والصبيان في الليل أن يخرجوا من المزدلفة بعدما غاب القمر قبل أن يطلع الفجر وكان في من عجل عبد الله بن العباس بن عبد المطلب قال فكنت في من عجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غمة من بني عبد المطلب ونحن على أتر لنا فكان ينطق أبخالنا ويقول أي بني لا ترموا الجمرة حتى تروا الشمس أي بني لا ترموا الجمرة حتى تروا الشمس فلما كان وقت الإسفار الأعلى انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى ولم ينتظر شروق الشمس كما كان أهل الجاهلية يفعلون فتجاوز الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى فلما هبطت به الناقة في بطن الوادي ردها إلى الجمرة الكبرى فجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله أي طريق مكة التي تأتي من وراء الجبل ومعنى ذلك أنه استدبر القبلة واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات من فوق الناقة يكبر مع كل حصاة ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالهدي يسوقه سمرة وجندب، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 ناقة، وكان عمره 63 سنة. ثم وكل عليا فنحر بقيتها وأهدى عن نسائه البقر، وذبح كبشين أملحين أقرنين أيضا. ثم نادى أبا طلحة الأنصاري فحلق شق رأسه الأيمن، ثم أمره أن يكف فوزعه على أصحابه ليتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمره فحلق شقه الأيسر فخصه به، فدل ذلك على جواز أخذ الأجرة على الحلق وبالأخص على أعمال القرب. فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة بشق شعره. ثم بعد أن حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس يستفتونه ويسألونه، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يأتيه أحدهم فيقول يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، فيقول افعل ولا حرج. فيأتي آخر فيقول نحرت قبل أن أحلق، فيقول افعل ولا حرج. فيقول آخر حلقت قبل أن أرمي، فيقول افعل ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته إلى البيت الحرام، فلما أتى البيت طاف به طواف الإفاضة على الناقة يستلم الحجر بمحجر أي بعصا قصيرة في يده. فلما أكمل الأشواط 7 نزل خلف مقام إبراهيم فصلى 2 ركعتين، وجيء بماء من زمزم فشرب منه قائما. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى فيها الظهر في وقتها قصرا، والعصر في وقتها قصرا، والمغرب في وقتها، ثم صلى العشاء في وقتها قصرا وبات بها، وكان يعلم الناس خلال ذلك. فلما أصبح صلى الصبح في وقتها أيضا. فلما كان وقت الزوال قبل أن يصلي الظهر انطلق إلى الجمرات، فبدأ بالجمرة التي تلي المسجد وهي الجمرة الصغرى، فرماها بسبع حصيات مستقبل القبلة، ثم تيامن قليلا فوقف قدرها لسورة البقرة، ودعا كثيرا وبكى وأكثر الضراعة لله سبحانه وتعالى. ثم انطلق إلى الجمرة الوسطى فاستقبل القبلة ورمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاء، ثم تياسر قليلا ووقف طويلا للدعاء قدرها لسورة البقرة، وبكى وأكثر من الضراعة لله عز وجل. ثم انطلق إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة حتى تعداها، فرجع إليها فرماها من موقفه بالأمس بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم انطلق راجعا إلى المسجد فصلى الظهر في وقتها 2 ركعتين، ثم صلى العصر في وقتها 2 ركعتين، وخطب الناس خطوة بليغة مؤثرة أطالها وقد حفظها عدد كبير من الناس، وبين لهم صلى الله عليه وسلم كثيرا من أشراط الساعة وما يأتي دونها من الفتن، وحذرهم مما سيقع في آخر هذه الأمة من الفتن، وبين لهم أمر حوضه صلى الله عليه وسلم المورود الذي عرضه كما بين أذرحة وبصرى، وعرضه كما بين المدينة وصنعاء، وكيزانه بعدد نجوم السماء، وماءه أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل لا يظمأ من شرب منه أبدا. وبين لهم أنه يطرد عنه فئتان من الناس، المغيرون المبدلون، فأولئك الذين يضربون كما تضرب غرائب الهبل. وقال ألا لا يخترمن أقوام دوني أعرفهم فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنه لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. النوع الثاني هم الذين ينصرون الظلمة ويناصرونهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال وإنه سيستعمل عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويكذبون في الحديث ويظلمون الناس، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين براءته من أولئك، فليست الذمة لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد بلغ وحذر وقد أعذر من أنذر، فقد أنذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، وبين أن من وقع في شيء منها سيطرد دونه ويحال بينه وبين الورود على الحوض الورود. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليلته، ثم لما كان وقت الزوال من الغد وهو اليوم الثاني عشر رمى الجمرات كما فعل في اليوم الحادي عشر وبين للناس أن من شاء أن يتعجل فليتعجل ومن شاء فليتأخر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخر وقال إنا نازلون غدا إن شاء الله بمحصب بني كنانة حيث تعاهدوا على حرب الله ورسوله فلما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرات باليوم الأخير من أيام الرمي انطلق من منى قبل أن يصلي فيها فنزل بالأرطح قرب الحجون بالمكان المعروف بالمحصب فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلما كان من جوف الليل خرج إلى الكعبة فطاف طواف الوداع وقدم ثقله في الطريق ثم رجع فوجد نساءه يتأخذن للسفر فإذا صفية بنت حيي تبكي فقال ما بالها فقيل قد نفست أي حاضت فقال حلقى عقرى أحابسة ناهية قيل إنها قد أفاضت قال فلتنفر إذن وحض رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج أن لا يخرج أحد منهم من مكة حتى يكون آخر عهده بمكة الطواف بالبيت وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الطواف ثم كر راجعا فخرج من الثرية السفلية المسماة بثنية كدي وهي التي بمسفلة الوادي فدخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها ثم كر راجعا إلى المدينة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وودع الناس وبين لهم أنه يوشك أن لا يروه بعد عامهم ذلك فلم يعش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الموقف إلا 82 يوما فقد توفي في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من العام الحادي عشر من الهجرة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منصرفه ذلك نزل في الطريق بين مكة والمدينة على غدير اسمه غدير خم فاجتمع عليه المسلمون فخطبهم خطبة بليغة وعظهم فيها وذكرهم ففاضت العيون ووجلت القلوب وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير بين البقاء معهم وبين الرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى وأنه منطلق إلى ربه سبحانه وتعالى ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي آل بيتي وبين حق القرآن وحض عليه وبين أنه حبل الله المتين وصراطه المستقيم من تمسك به عصم ومن تركه من جبار قصم الله ظهره وبين حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذين هما الثقلان لن يفترقا حتى يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمسك بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أنا من كنت مولاه وعلي مولاه اللهم والي ووالاه وعاد من عاداه وكذلك حضهم على السنة وبين لهم أنها بيان للقرآن وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هكذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام حجة الوداع وهكذا نقلها المسلمون وطبقوها وأنتم اليوم معاشر المسلمين تجددون ذلك العهد وتقتفون آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتقفون بهذه المشاهد التي وقف بها مستقيمين الله عز وجل عثراتكم ومجددين عهدا جديدا مع الله فإنكم ستنطلقون من هذا الموقف وأنتم على قسمين القسم الأول الذين خرجوا من هذا الوادي وقد كفر الله عنهم سيئاتهم ورجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم وأولئك هم الفائزون المقبولون القسم الثاني الذين يرجعون كما كانوا أو أشر وأولئك هم الذين لا يتقبل الله حجهم نسأل الله السلامة والعافية وقد أخرج الطبراني في الكبير والأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا كان زاده من حلال وراحلته من حلال لوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور وإذا كان زاده حراما وراحلته حراما فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك حجك غير مبرور وذنبك غير مغفور وسعيك غير مشكور نسأل الله السلامة والعافية إن الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه سبب لمغفرة الذنوب كلها كما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن ذلك مشروط بالتقوى كما قال الله تعالى: لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فلذلك لا بد أن نغير حالنا بعد الحج، فمن كان قبل الحج مقبلا على المعصية مدبرا على الطاعة مقبلا على الكذب والغيبة والنميمة وأكل الربا وعقوق الآباء والأمهات، متأخرا عن أداء الصلاة وأداء الزكاة، متأخرا في المسارعة في الخير، ثم تغير حاله بعد الحج فكان من المسارعين في الخيرات المقبلين على الله سبحانه وتعالى الذين يعدهم الملائكة بالخلاصر هم الأوائل، عندما ينادي المنادي في الصلاة يأتون أمام الناس، وعندما يحين وقت الزكاة يكونون من السابقين الأولين، وعندما يسمعون نداء الله عز وجل لأي أمر من الأمور يعدون في السابقين بالخيرات بإذن الله، فليعلم أن حجه مبرور وأولئك هم المغفور لهم. ومن كان بعد الحج كحاله قبل الحج لا يجد أي تغيير ولا أي تأثر فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فحظه من حجه النصب والتعب، وهو من أولئك الذين لا يباليهم الله باله سواء حجوا أو لم يحجوا. فاجتهدوا رحمني الله وإياكم في تغيير ما بكم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاجتهدوا في تغيير الأحوال، ولا شك أن كل أحد منا يعلم أنه مقصر في جنب الله مفرط، وأنه قد مضى من عمره الكثير وقد أسرف على نفسه في ذلك. ولنتذكر جميعا بثيابنا هذه أكفاننا، ولنتذكر كذلك بعرضنا هنا عرضنا على الله بالعرض الأكبر: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. تذكروا أنكم وافدون إلى الله حفاة عراة غرلا ليس مع أحد منكم إلا عمله، في يوم يشتد فيه الحر ويشتد فيه العرق ولا يظل أحدا إلا ظل صدقته، فالناس يومئذ يستظلون بظل صدقاتهم. تذكروا ذلك الموقف الطويل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تذكروا ذلك الموقف الذي يتمنى منه الناس الخروج ولو إلى جهنم، يقولون: إما إلى جنة وإما إلى نار. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يذكر بذلك الموقف وينذر به، وما وقف في خطبة موعظة إلا وذكر بذلك الموقف وذكر بالشفاعة. فإن الناس إذا حشروا إلى الساهرة واجتمعوا فيها وطال بهم الموقف واشتد بهم العرق، منهم من يلجمه إلجاما، ومنهم من يصل إلى قوتيه، ومنهم من يصل إلى ثدييه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم دون ذلك. إذا طال بهم ذلك الموقف يبحثون عن العلماء فيقولون: قد كنا نرفع إليكم أمورنا في الدنيا. فيقول العلماء: ليس اليوم لنا، إنما هو للأنبياء. فينطلقون إلى آدم فيقولون: يا آدم خلقك الله بيمينه ونفخ فيك من روحه وجعلك خليفته في الأرض وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول آدم: نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أكلت من الشجرة. ولكن اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول نوح: نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد سألت الله ما لم يأذن لي به. ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتونه فيقولون: يا إبراهيم أنت خليل الله اصطفاك بخلته، فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول إبراهيم: إنما كنت خليلا من وراء إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي. ولكن اذهبوا إلى موسى فيأتونه فيقولون يا موسى قد اصطفاك الله برسالاته وبكلامه فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول موسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإني قتلت نفسا لم يؤذن لي بها. ولكن اذهبوا إلى عيسى فيأتونه فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول عيسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإني قد عبدت من دون الله لا يأذو غير ذلك. ولكن اذهبوا إلى محمد فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت خاتم الرسل وإمامهم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لها. فيخر ساجدا تحت العرش فيلهمه الله ثناء لا يحسنه ولا يحسنه أحد من خلق الله فيثني به على الله. فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسم تعطى. وذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. فيدخل في شفاعته الأولون والآخرون فيؤذن للناس في الخروج ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك وتحيط بالناس من كل جانب. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ثم بعد ذلك يتجلى الباري سبحانه وتعالى لفصل الخصام ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وتوضع الموازين بالقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ويلزم كل إنسان كتابه أي طائره في عنقه فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم بعد ذلك يأخذ الناس كتبهم إما باليمين تلقاء الوجه وإما بالشمال وراء الظهر. نسأل الله أن يعطينا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا. فأما الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم تلقاء وجوههم فيفرحون غاية الفرح وينادون هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الذين يعطون كتبهم بشمائلهم تلقاء ظهورهم فأولئك الذين يساءون غاية المساءة وهم في غاية الهوان والمذلة يصيحون وينادون يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فينادي الله ملائكة العذاب فيقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه فأولئك أصحاب الشمال. نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك تزلف الجنة لأهلها وتقرب النار لأهلها وتجعل النار دون الجنة وينصب عليها الصراط وهو جسر منصوب على مد جهنم أحد من السيف وأرق من الشعر وعليه كلاليب كشوك السعدان يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى ومنهم من يسحب على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على شرفة من شرفات الصراط يقول اللهم سلم سلم ودعاء الأنبياء أو دعوة الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. إن الورود مقطوع به مجزوم به وإن العبور والتجاوز غير مقطوع به. فالذين يتجاوزون هم الذين يبيض الله وجوههم فيسيرون في النور 500 عام والذين يسود الله وجوههم هم أولئك الذين يتراجعون في الدركات. نسأل الله السلامة والعافية. وهم ينادون أهل الإيمان الذين بيض الله وجوههم فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. إنه إذا علم السبب بطل العجب. وإن الذين يستحقون سواد الوجوه يوم القيامة هم الذين اتصفوا بهذه الصفات فتذكروا هذه الصفات لا تكونوا من أهلها. ومن كان منكم متصفا بشيء منها فهذه فرصته للتوبة والرجوع. إن هذه الصفات المذكورات هي قول الله تعالى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. فالذين يفتنون أنفسهم هم الذين يبتدعون ما لم يأذن به الله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فأولئك الذين فتنوا أنفسهم هم الذين دخلوا في أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن الفتن أنواع فمنها الفتن الظاهرة كفتنة المال والأهل والمنافسة في الدنيا فأولئك الذين يجعلون الدنيا أهم عندهم من الآخرة وينافسون أهلها فيها هم المفتونون الذين يعجل لهم حظهم في الدنيا ولا حظ لهم ولا نصيب يوم القيامة. كما قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وكما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكما قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وتربصتم أي أطلتم الأمل فالذين يطيلون الأمل ويؤخرون عمل اليوم إلى غد أولئك هم المتربصون الذين يظنون أن الله سبحانه وتعالى سيمهلهم ثم يهملهم. والله تعالى يمهل ولا يهمل. وإن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وذلك ما لم تطلع الشمس من مغربها فهي فرصتنا للتوبة إليه جميعا والإنابة. وهو الذي ينادينا سبحانه وتعالى فيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إن فرصتنا في هذه الدنيا سريعة الزوال ونحن منطلقون منها لا ندري متى ينادى بنا فنحمل على الرقاب إلى الدار الآخرة. وإن فرصتنا في العمل والنجاة من تلك الأهوال إنما هي في هذه الدار فعلنا أن نبادر البدار البدار. وقد جاء في سنن الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفلدا أو موتا مجهدا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فمن يضمن لأي أحد منا أن يعيش إلى مثل هذا الوقت من العام القادم؟ إن وظائف الدنيا والبقاء فيها إنما هو مثل البقاء على كرسي الحلاق يجلس عليه الإنسان ليحلق رأسه ثم يقوم عنه ليجلس عليه من سواه فإنما هو الموت. وقد قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فعلنا جميعا عباد الله أن نرغب فيما عند الله وأن نزهد في أمور هذه الدنيا الفانية وأن لا نتربص فيها فإنها سريعة الزوال وهي دار الغرور. ثم بعد ذلك وغرتكم الأماني فإن كثيرا من الناس يقولون ما لنا وما لآيات الوعيد وما لنا وما لنا لجهنم. فأولئك الذين يتمنون على الله الأماني وهم العاجزون. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالذين يتمنون على الله الأماني هم الذين يقصدون باليهود أعداء الله وأعداء رسله عليهم لعنة الله. فإن اليهود قالوا إنهم لم يدخلوا النار إلا أياما معدودات وقد كذبهم الله فيما زعموا وبين بطلان دعواهم. فالذين يقصدون باليهود في أعمالهم كلها هم المغبونون الظالمون لأن اليهود يشهدون على أنفسهم يوم القيامة أنهم لا يعقلون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وإن الذين يقتدون بهم في أي شيء من أعمالهم هم من أوليائهم. فقد قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فلذلك لا بد من الحذر من اتباع سبل السابقين من الذين ضلوا سواء الطريق. فأنتم تقرؤون في صلاتكم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد أخرج البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فلذلك لا بد أن لا نهلك أنفسنا بالأماني فإنها لا تغني عنا شيئا وإن أمن مكر الله عز وجل يحيط بأهله. فلذلك علينا أن نخاف مقت الله وسخطه وأن نتذكر ما فرطنا فيه في جنب الله. ثم علينا عباد الله أن نعلم أننا حشرنا هنا في هذا المكان بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته فكذلك سنحشر إلى الساهرة يوم القيامة. فلنستعد من الآن ولنأخذ أزوادنا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته وموعظته إن الناس إذا تلاحقوا بالساهرة ندم الذين لم يقدموا الزاد فأولئك الذين لم يصحبوا الزاد سيندموا غاية الندم وهو الندم حيث لا ينفع الندم. وقد قال من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد إلى أنت لم ترحل بزاد من التقى ولا قيس بعد الموت من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثله فتفسد للموت الذي كان عرقدا. وإن الله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله إن هذا الحج مدرسة عظيمة يتعلم فيها الإيمان وإن قيم الإيمان لا يعارضها إلا النفاق والكفر. فعليكم عباد الله أن تفروا من الصفات المذمومة التي ذمها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله إنما ارتضى لكم صفات المؤمنين وحذركم من صفات المنافقين والمشركين. وإن من صفات المؤمنين أن يتراحموا فيما بينهم
وأن لا يبغي أحد منهم على أحد. وهذا وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغنوا فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وإن الله عز وجل شرفكم بأن جعلكم أمة واحدة أمة التوحيد أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فتوحدوا بتوحيد الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى كما أمركم الله. واعلموا أن الله نفى عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء فلا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان المشت هم لآدم وآدم من تراب. وإن أسباب التفرقة قد حضرها الله وبين أنها كلها منافية لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كل ما يقتضي ترك الفرقة والخلاف. فقد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد بين الله أن التفرقة مظهر من مظاهر الشرك. فقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن التفرقة ضرب من ضروب العذاب. فقال تعالى: قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وبين أن الذين فرقوا دينهم قد برأ الله منهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فاعتصموا بحبل الله كما أمركم الله واعلموا أن آخر وصية أوصاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فتمسكوا بعروة هذا الإسلام الوثقى وتآخوا فيما بينكم وتعافوا عن الحقوق فليسامح كل واحد منكم إخوانه المسلمين في كل ما عليه لهم من الحقوق من هذا الموقف وليتقرب إلى الله بذلك. ولتتفقوا جميعا عباد الله على نصرة الله ورسوله فأنتم جميعا جند محمد صلى الله عليه وسلم وستحشرون تحت لواء الحمد عندما ينادى بكل أناس تحت لواء زعيمهم فالذين يلتفون حول أنوية الزعماء دون رسول الله صلى الله عليه وسلم سيذهبون إلى أنويتهم كما قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أنكم في زمان الفتن في آخر هذه الأمة التي هي آخر الأمم وإنكم شهداء الله في هذه الأرض فاجتهدوا على أن تحققوا حقوق الشهادة من العدالة والعلم فإن جميع الأنبياء يخاصمهم أقوامهم يوم القيامة فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. حتى نوح يخاصمه قومه فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيقولون: بلى قد مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فإذا كنتم شهداء الله في أرضه فاجتهدوا على أن تحقق صفة العدالة في هذه الأرض، فإنما يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يفون عنه تحريف الغالين وامتحان المرسلين وتأويل الجاهلين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الموقف العظيم سيبتدئ بعد نهاية الصلاة إن شاء الله، وعلى الإنسان أن يستقبل القبلة وأن يقف في مكانه هذا، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عرفة كلها موقف، وعليه أن يكون على طهارة طيلة الموقف كلما انتقض وضوءه جدده، فيكون مستقبل القبلة قائما ما استطاع، فإن تعب جلس، وهكذا إلى أن تغرب الشمس، وتنقف هنيهة بعد الغروب هنا إن شاء الله، ثم ننطلق إن شاء الله تعالى إلى منى. وهذا الموقف العظيم المغبون من مر عليه ولم يستجب دعاؤه، فالذين يردهم الله عز وجل ولا يستجيب دعاؤهم هم المخذولون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخذولين وأن لا يجعلنا من المخذولين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن التعرض للشمس ليس عبادة لله، وأن الخروج إلى الجبل ليس مطلوبا، بل إنما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرات التي دونه، ولا يمكن أن يقف عندها جميع المسلمين الواقفين بعرفة اليوم. فلذلك عليكم أن تقفوا في أماكنكم، وأن تعينوا الذين يشرفون على تنظيمكم بذلك، وأن تحتسبوا في ذلك وتتعاونوا عليه، فإنكم إذا تفرقتم من هنا ربما كان ذلك مسلفة وضياعا لكثير منكم، فعليكم أن تنتظموا في أموركم كلها كما تنتظمون في صلاتكم. ثم عليكم عباد الله كذلك أن تحذروا من الاختلاط بالنساء، فقد حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر النساء أن يطهرن من وراء الرجال وأن لا يحفظن الطرق، فقال إياكم الدخول على النساء، فقالوا يا رسول الله والحمل، فقال الحمل البول. فلذلك علينا أن نجتهد بتفريق النساء عن الرجال، وأن لا يجتمع النساء والرجال في هذا الموقف العظيم الذي تشهده الملائكة وتتنزل به الرحمات، فليس مكانا لمعصية الله ومخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتعين ذلك بالأماكن المشتركة كأماكن الوضوء والطهارة، فعليكم أن تلتزموا بالهدي النبوي وبما أمركم الله، فيا خسارة من جاء إلى هذا المكان الشريف في الوقت الشريف ليعصي ربه سبحانه وتعالى ويشهد الملائكة على المعصية. إن عليكم أجمعين أن تتقوا الله عز وجل فيما تركتم أيضا وراء ظهوركم، وأن تحسنوا التعامل معهم، وأن تعلموا أن كل إنسان منكم قد ائتمنه الله على أمانة عظيمة وسيأتي يحملها يوم القيامة، فكل منكم مسؤول عن من ائتمنه الله عليه من الأولاد والأهل. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإنكم ترحمون أولادكم وأهليكم على أهل الدنيا، فلو سهر أحد منهم بسبب ألم ضرس أو غير ذلك لشكوتم غاية الشكاية، فكيف لا ترحمونهم من عذاب الله ومن هذه النار التي وقودها الناس والحجارة. يعلموا رحمنا الله وإياكم أن أول من يخاصمكم بين يدي الله أولادكم، يقولون يا ربي وليت علينا عبدك هذا فربانا تربية مخالفة لمنهجك، رآنا مقصرين في طاعتك فلم يأمرنا، ورآنا مقبلين على معصيتك فلم ينهنا، فهم أول من يخاصمكم. وحينئذ ستنقطع الأنساب والأسباب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فأدوا إلى الله أماناته، واعلموا رحمني الله وإياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليكم بأمر هذا الدين، وتركه أمانة في أعناقكم، وأنتم تشهدون أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فليس اللوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهد الله له بالتبليغ وقال فتولى عنه فما أنت بملوم، وإنما اللوم علينا نحن على ما تحملناه، فقد شرط الله علينا في بيعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم، فقد آل لنا أن لا نخاف بالله لومة لائم وأن نقول الحق ولو على أنفسنا. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى عندما وعظكم نبهكم على فائدة الموعظة فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وذلل بكم معاشر المؤمنين فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوفِ كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أوفِ دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم واجمع على الحق قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم ألزمنا السنة عند فساد الأمة واجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة لا نرضاه بعدها أبدا. وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وزودنا على صراطك البرق الخاطف يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء إليك. لا قصرت عنه أمثلتنا وعجزت عنه أفئدتنا من خيري الدنيا والآخرة فإنا لا نعلق أملنا بذلك إلا بك. اللهم إنك أعلم بنا منا فاقضنا في علمك من حوائجنا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه. لك الحمد أنت حق من ذكر وحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرعب من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا رد لك. كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حبيب. أنت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجا إلا بلغته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي